بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع. ولا نزال نقرأ ونتدارس وإياكم أحاديث الأربعين التي جمعها الحافظ النووي رحمه الله. واليوم إن شاء الله سنبدأ بالحديث العاشر. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم.
أحسن. هذا الحديث حديث عظيم وجليل القدر، وهو من وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أوتيت جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه قواعد كلية متعلقة بالأكل والكسب. ومن المعلوم أن من ضروريات الحياة بالنسبة للبشر الأكل والشرب واللباس والكسب والبيع والشراء. والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأحل له الطيبات، لكن حرم عليه ماذا؟ الخبائث. ففي هذا الحديث بيان ما أحل الله عز وجل للإنسان وهو الطيب، وما حرم عليه وهو الخبيث والمحرم، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن من آثار أكل الحرام السيئة منع إجابة الدعاء، منع إجابة الدعاء. والدعاء من أعظم أسباب الرزق، ومن أعظم الأسباب التي يحصل بها الإنسان منافع الدنيا والآخرة. فإذا أغلق عنه هذا الباب فقد أغلق على نفسه خيرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. ذكر اسم الله عز وجل الله، ثم وصف الله عز وجل بأنه تعالى جل وعلا، ومن أسمائه العلي والأعلى. ونحن دائما إذا ذكرنا اسم الله نقول الله تعالى، وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره، بأن نثني على الله جل وعلا وأن نصفه بما هو أهل. والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قال: إن الله طيب، وهذا من أسماء الله، وهذا من أسماء الله. فالله جل وعلا من أسمائه الطيب، وهو موصوف بالطيب، ولا يقبل من الأعمال إلا ما هو طيب. وهذا عام في جميع الأعمال، سواء كانت عبادات أو من أمور الدنيا والمكاسب، فلا يعمل المرء إلا العمل الصالح الطيب إذا أراد ما عند الله جل وعلا، فيعمل العمل الطيب. ولا يقول إلا القول الطيب، ولا يكسب إلا الكسب الطيب، ولا ينفق إلا من الطيب. فمعنى هذا أن الله عز وجل من أسمائه الطيب. ما معنى الطيب؟ العلماء قالوا معنى الطيب الذي هو من أسماء الله عز وجل معناها المنزه من المنزه عن النقائص سبحانه وتعالى، وهو كاسمه السلام والقدوس. ولذلك العلماء يقولون أن أسماء الله عز وجل من حيث دلالتها منها ما هو يدل على أسماء ذاتية ثبوتية لله عز وجل تدل على إثبات الكمال له سبحانه وتعالى، ومنها ما يعود إلى أسماء وصفات، منها ما يدل على صفات التنزيه والتقديس ونفي النقائص عن الله تبارك وتعالى، وهذا كاسمه الطيب. وهذا الاسم دل على صفة وهي الطيب، وذلك لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، فكلها تدل على الصفات، ليس فيها اسم جامد لا يدل على صفة. ولذلك العلماء من القواعد التي قرروها في هذا الباب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم يدل على صفة كمال الله تبارك وتعالى. والله لا يقبل إلا طيب، سواء كان عملا صالحا أو كسبا من مكاسب الدنيا التي أحلها الله جل وعلا. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الرسل أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم وباتباعهم، وخطاب الله جل وعلا في القرآن الكريم في مواطن كثيرة نجد أن الله عز وجل يأمر المؤمنين بما يأمر به المرسلين، فيأمر الرسل بشيء ثم يأمر أتباعهم بنفس هذا الأمر، وهذا تأكيد للاقتداء والاتباع. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهاتين الآيتين فيهما ماذا؟ أمر الله المرسل، الرسول والمرسل، أمر الله الرسول والمرسل بأكل الطيبات وما أحل الله عز وجل. وسبق معنا حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فالله عز وجل أحل هذه الطيبات. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخر هذه الكلمات. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الله لا يقبل إلا طيب، وأن المرسلين ماذا؟ وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وكلهم أمروا بماذا؟ بالطيبات. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يسلك مسلكا مخالف للمرسلين والمؤمنين. ما هو هذا المسلك؟ مسلك هذا الرجل الذي والعياذ بالله أكله حرام وشربه حرام ولباسه حرام، وغذي بالحرام، تغذى بالحرام حتى ماذا؟ تمكن الحرام منه، وتمكن هو واعتاد على مباشرة الحرام. سبحان الله، هذا الرجل وصف بأوصاف، يقول العلماء اجتمعت فيه أربع أوصاف، هذه الأوصاف هي من أسباب إجابة الدعاء. قال: الرجل يطيل السفر. السفر صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حديث يدل على أن السفر أو دعاء المسافر من الأدعية المستجاب. فمن مواطن السفر، فمن مواطن إجابة الدعاء السفر، لما فيه من مشقة وافتقار إلى الله عز وجل إلى غير ذلك. فالمسافر يكون إما مضطر أو قريب من الاضطرار، ولذلك يستجاب دعاء. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أوصاف: الأول السفر مع إطالتي، والثاني ماذا قال؟ أشعث أغبر، يعني كونه أشعث أغبر بسبب السفر، وهذا غير مطلوب قصدا وعمدا، يعني لا، الإنسان لا يتعمد أن يكون أشعث أغبر يعني على جسده الغبار وشعره أشعث، هذا وصف في الغالب يكون في المسافرين خصوصا في ذاك الزمان على الإبل أو على أرجلهم، فهذا الوصف الثاني. الوصف الثالث كونه يمد يديه بالدعاء، يمد يديه بالدعاء، وهذا لا شك أنه من السنن، وإن كان كما سنذكر إن شاء الله أن هذا في أحوال. العلماء ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في أحوال ولم يرفع يديه في أحوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه بالدعاء وآكد مواطن رفع اليدين في الدعاء في ماذا؟ صلاة الاستسقاء أو دعاء الاستسقاء. وهناك مواطن لم يأتي فيها رفع اليدين أبدا، وهي الدعاء في خطبة الجمعة والدعاء دبر الصلاة بعد السلام مباشر، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، أول ما يسلم من الصلاة يرفع يديه، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للدعاء هيئة رفع اليدين وردت ثلاث هيئات: هيئة المبالغة في رفع الدعاء، وهذه كانت في الاستسقاء، حتى قيل أنه رفع يديه حتى كانت ظاهر يديه إلى السماء وباطن يديه إلى الأرض، لأنه رفع يديه ماذا؟ رفعا مبالغا فيه، ها؟ رفعا مبالغا فيه، ها؟ رفعا مبالغا فيه، هكذا هكذا، واضح؟ طبعا بعض أهل العلم فهم أنه هكذا، لكن أنا سألت الشيخ عبد الحسن عباد في أكثر من مرة في الدروس، ورأيته في صلاة الاستسقاء صليت قريب منه هكذا يرفع يديه، يقول هكذا رفع اليدين، قلنا كيف؟ قال هكذا، يعني في اليدين الاثنتين، ها؟ هكذا، ليس هكذا، هكذا. هذه الصفة الأولى في الاستسقاء. الصفة الثانية في عمومات الأدعية، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه فكان باطن يديه إلى وجهه والسماء وظاهر يديه إلى الأرض، هذه الصفة الثانية. والصفة الأولى صفة الاستسقاء هذه سماها بعض الفقهاء الابتهال، والصفة الثانية رفع اليدين في عمومات الأدعية التي ورد فيها، والصفة الثالثة رفع السبابة وهو على المنبر في دعاء الخطبة، هذه المواطن الثلاثة. الشاهد أن هذا الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، نحن ذكرنا كم؟ السفر وأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، الأمر الرابع كونه ينادي الله بالربوبية، يا رب يا رب، يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، وهذا الدعاء وهو يلح يكرر، وهذا الدعاء على وجه الخصوص أن يقول يا رب يا ربي أو يا رب كما ضبطها أهل العلم من أسباب إجابة الدعاء. لكن سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك فأنى يستجاب لذلك، يعني استبعاد حصول إجابة دعاء هذا الشخص. لماذا؟ لأن العبرة ليست بالظاهر، ها؟ العبرة ليست بالظاهر، شخص ظاهره الاستقامة ظاهره الصلاح وهو يأكل حرام أو يغش الناس أو يخون الناس وليس بأمين، ها؟ الله عز وجل مطلع عليه، يعني مع هذه الذنوب العظيمة يرفع يديه إلى السماء، هذا لا يستجاب له. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لذلك. ولذلك قال العلماء بالنسبة لإجابة الدعاء لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا الرجل اجتمعت فيه أسباب من أسباب الدعاء لكن عنده موانع من موانع الدعاء وهي أكل الحرام. ولذلك بعض العلماء قالوا مفتاح الدعاء أكل الحلال وصدق المقال. أكل الحلال وصدق المقال هذا مفتاح الدعاء. إنسان يكون صادق وماذا؟ لا يأكل إلا الحلال، لا يأكل الحرام، هذا يستجاب له. فهذا الحديث دل على فوائد عظيمة، منها كما عرفنا أن من أسماء الله الطيب، وهو موصوف جل وعلا بالطيب أي المنزه عن النقائص. وأيضا من فوائده أن الله عز وجل أمرنا بالكسب الطيب والبعد عن الحرام. وأيضا في دلالة على أن الصدقة لا تقبل إلا من مال الحلال، لا تقبل إلا من مال الحلال، بل هذا جاءت فيه حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولذلك من يريد أن يتصدق، من يريد أن يحج، وهذا أمر ينص عليه أهل العلم في أحكام الحج والعمرة، أن يحج بمال حلال، ها؟ لا يحج بمال حرام والعياذ بالله. فيتخير من المال أطيبه من أجل أن يقبل عند الله تبارك وتعالى. وأيضا دل هذا الحديث على أن أكل الحرام والعياذ بالله من أسباب عدم قبول الدعاء، ولا شك أن هذا حرمان عظيم، كل إنسان يدعو الله عز وجل ولا يستجاب له، هذا خطير جدا. ودل هذا الحديث أيضا على أن من أسباب قبول الدعاء ماذا؟ السفر، طول السفر، كونه أشعث أغبر، كونه يمد يديه إلى السماء، كونه يلح ويدعو الله بالربوبية يا رب. والدعاء بالربوبية مناسب لهذا الموطن، لماذا؟ لأن الربوبية كونه الله عز وجل هو المالك المتصرف الخالق الرازق القادر سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، فهذا لا شك أنه من أعظم المواطن التي يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته. نعم.
عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أيضا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، كلمات قليلة لكنها ماذا؟ فيها معنى عظيم جدا. يقول دع النبي عليه الصلاة والسلام، دع يعني أترك، ما يريبك يعني ما يحصل لك فيه شك وحيرة واضطراب، إلى ما لا يريبك يعني إلى ما لا يحصل لك فيه قلق ولا شك ولا ريبة ولا اضطراب. راوي هذا الحديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن من؟ ابن علي وابن فاطمة، وجده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل البيت إلى اليوم هم من ذريته عليه السلام، ومناقبه عظيمة، ورويت في شأنه فضائل كثيرة رضي الله تعالى عنه، بل نص النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقال إنها إلى الحسن فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فكان وقع في لما بويع بالخلافة، بايع هو، مكث 6 أشهر ثم بايع معاوية رضي الله عنه وتنازل عن البيعة لمعاوية، فسمي ذاك العام عام الجماعة، عام 40 للهجرة، واجتمعت الأمة على خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، فحصل يعني بسببه خير عظيم للأمة، ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه. ومن الأحاديث التي رويت وهنا وصفه النووي قال سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانته وذكر كنيته أبو محمد، لأننا عرفنا أن النووي أول موطن يذكر فيه الصحابي يذكر شيء من كنيته ووصفه، ذكر وصفه هذا سبط رسول الله يعني حفيد النبي عليه الصلاة والسلام من بنته، حفيده من جهة بنته يسمى السبط، وريحانته لشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، بل جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنه هو وأخيه الحسين هما ريحانتايا من الدنيا، هما ريحانتايا من الدنيا، قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا قال حفظت؟ كثير من رواة الحديث سواء من طبقة الصحابة أو التابعين أو من دونهم يذكرون كلمات تدل على ضبطهم، فيقول حفظت كذا، أو حدثني وأنا عنده في مكان كذا، حدثني ونحن عند البيت الحرام، حدثني ونحن في المسجد، يذكر كلمة لا علاقة لها بالحديث لكن هي دليل على ماذا؟ حفظه وضبطه. وإذا أردتم معرفة هذا الباب بشكل أوسع اقرأوا صحيح مسلم. صحيح مسلم اعتنى بهذه المسائل عناية عظيمة في مروياته، فيذكر ما قاله ماذا هؤلاء سواء كانوا الصحابة رضي الله عنهم أو من دونهم، وهذا يدل على ماذا؟ على ضبطه وحفظه. قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الآن تترك، عرفنا أن الدع ما يريبك يعني اترك ماذا الذي يحصل عندك فيه قلق شك ريب، لكن ليس أي قلق، ننتبه أنت الأمر هنا أن تترك ما يحصل لك فيه ريب وشك وقلق إلى ما لا يحصل لك فيه قلق ولا شك ولا ريب، لكن يكون الدافع الآن في القلق والشك دليل أو أصل، لأن بعض الناس موسوسين كل شيء يشك فيه، واضح؟ أو يحكم على الشيء من غير علم، أو لا يسأل ينظر في الشيء يقول لا هذا فيه قلق فيه ريب وينصرف إلى غيره، مع أنه ما سأل أهل الاختصاص وأهل العلم وأهل الخبرة. فالريب والشك هنا ماذا؟ إذا كان الدافع له أصل شرعي أو علم أو دليل. وهذا الحديث شبيه بما تقدم، حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذا الاشتباه هو من جنس هذا الريب والقلق والشك. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأمر الذي يكون فيه شبهة فيه شك هو الذي تتركه، أما الأمر الثابت الواضح الحلال البين هذا لا يقال فيه دع ما يريبك، ما يقال فيه. فالحديث يدل على أن على المؤمن أن يترك ما فيه شبهة ويترك ما فيه قلق ويترك ما لا تطمئن النفس إليه بناء على علم ودليل إلى الأمر الواضح الذي لا شك فيه ولا ريب ولا قلق ولا اضطراب، وهو حلال واضح. هنا فائدة نقرأها من كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ذكر مسألة عجيبة يقول وها هنا أمر ينبغي التفطن له، ذكر هذا في شرح الحديث، يقول وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها، إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. بعض الناس في باب ما شاء الله عنده ورع، لكن في باب ما عنده واو. يقول وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين. يسألون ابن عمر عن دم البعوض نجس أو طاهر أو وهم قد قتلوا الحسين، يقول وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتايا من الدنيا. إذن هذا الحديث دل على منهج في حياة المسلم، ألا وهو أنه إذا اشتبهت الأمور واشتبه الحلال بالحرام وحصل هذا الباب، سواء كان أمر في الطعام، الشراب، التجارة، الأعمال، السفر، غيرها، إذا كان الأمر فيه ريب وفيه قلق وفيه التباس الحلال والحرام وتبين لك وسألت أهل العلم، فاترك هذا الأمر. وسبحان الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. إذا تركته لله أبشر بأقل شيء الراحة في النفس وانشراح الصدر، أنك ما دخلت في أمر يلحقك فيه ذنب أو مؤاخذة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
وهذا أيضا الحديث يعد منهجا للمسلم إذا التزمه هو، وحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني هذا الحديث فيه الأمر بالترك، وذاك الحرص على ماذا؟ على ما ينفع. نأتي على الحديث ثم نفهم إن شاء الله معنى الحديثين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال من حسن، وهذا دليل على أن الإسلام والإيمان يتفاضل وأهله يتفاضلون فيه ويزيد وينقص، والله جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالإسلام يزيد وينقص والإيمان يزيد وينقص والناس يتفاضلون فيه. وإطلاق الإسلام هنا على القاعدة التي يقررها أهل العلم أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. ما معنى هذا؟ يعني إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى. الله عز وجل في سورة الأحزاب قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فيدل الإسلام هنا على الأعمال الظاهرة أركان الإسلام، ويدل الإيمان على الأعمال الباطنة أركان الإيمان. لكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام ظاهرا وباطنا. وهنا من حسن إسلام المرء أيضا ظاهرا وباطنا. قال: تركه ما لا يعني. المرء طبعا كل مكلف ذكر أو أنثى. قال: تركه ما لا يعني. ما لا يعنيه يعني ما لا يدخل في مسؤوليته واهتمامه، فهو غير مسؤول عن هذا الشيء، غير مسؤول عن هذا الشيء. طيب، ترك ما لا يعنيه في أمور الدنيا أو أمور الدنيا والدين، ما رأيكم؟ الدنيا بس والدين الشيخ أبو سعيد كنية أبو الحسن الدين قال. أحسنت. أضرب لكم مثال، يعني هذا الحديث ربما يسمع بعض الناس ويقول: لا، هذا من أمور الدنيا بس، أمور الدنيا. أما الدين كل الدين يعني، صح؟ الآن إذا دخلت مسجد ورأيت شيء، أنت لست بالإمام ولا بالمؤذن، من اللي يعنيه أي شيء يحدث في المسجد؟ المسؤول من؟ الإمام المؤذن. في خلل في المسجد ترجع إلى الإمام المؤذن. إذا الكل تدخلوا ماذا؟ أصبح فوضى، وهذا في كثير من المساجد صح؟ فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الآن حنا في موسم، شغل المكيف طف المكيف، شغلها افتح الباب سكر. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذا في شيء يرجع إلى الإمام، يرجع إلى المؤذن. لكن أن الجميع يتدخل هذا شيء لا يعنيك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ليس فقط في أمور الدنيا بل حتى في أمور الدين. أمور الدنيا كثيرة، يعني أمور كثيرة ويجب على الإنسان لا يشغل نفسه بها. يعني الآن في كثير من الناس يقلب هاتفه أو قنوات فضائية أو حسابات أخبار الناس في مشارق الأرض ومغاربها ويضيع وقته، هذا لا يعنيك. وأمور عظيمة في الأمة ويعني دول تعجز عن حلها والإنسان يتدخل ويقول أنا لو كان كذا الحل عندي، ها؟ مع أنه هو عنده مشاكل في بيته ما حلها. فمن حسن إسلام المرء ماذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام تركوا ما يعني. هذا منطوق الحديث ومفهوم الحديث، أن يجتهد الإنسان في ماذا؟ فيما يعنيه. وهذا الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ احرص على ما ينفعك. يعني بعض الناس يعكس القضية، يتدخل فيما لا يعنيه وهو منشغل عما، وهو منشغل يعني منشغل عما يعنيه، ولا يحرص على ما ينفعه، ولا يحرص على ما ينفعه. وأولى من يعمل بهذه المسألة وبهذه القاعدة الكلية طالب العلم. في طلبك للعلم هناك مسائل لا تعنيك، هناك مسائل عظيمة يرجع فيها لأهل العلم، هناك مسائل عظيمة تحتاج وقت إلى فهمها وإدراكها. فمن حسن إسلام المرء تركه ماذا؟ ما لا يعني. ولذلك سكوت طالب العلم أو سكوت العالم أو توقف العالم في مسألة، كثير من العلماء ماتوا متوقفين في مسألة. لماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا أنت في طلبك للعلم اجتهد فيما يعنيك، في أي مكان أنت كنت اجتهد فيما يعنيك. ولذلك العلماء دائما إذا سئلوا ماذا يدرس طالب العلم يسألونه ما المذهب الذي عندكم في بلدكم، إذا قال الشافعي قال إلزم متن من متون الشافعية مثلا، احرص على المسائل التي يحتاجها مجتمعك. في مسائل يمكن غير موجودة في المجتمع صح؟ أنا أعرف أحد المشايخ سوى دورة فقهية، عمل دورة فقهية في فقه العبادات في بلد في أوروبا، ولما جاءوا زكاة الإبل، بنت لبون وإبن لبون وحقة وجذعة، تعرفون زكاة الإبل؟ ها؟ ما فهموا شيء أبدا، هم ما فهموا البعير نفسه، الإبل ما يعرفونه كيف، واضح؟ فسبحان الله. وهذه في الحقيقة وصية لطالب العلم، المسائل التي هي قريبة منك اضبطها وتعلمها واجتهد فيها أكثر من غيرها. والعلوم الشريعة لا شك أن بعضها يكمل بعض، لكن بعض طلاب العلم يذهب إلى البعيد ويترك القريب. ولذلك العلماء حينما تكلموا عن هذا المسلك قالوا ينبغي على طالب العلم أول شيء يصحح عقيدته وعبادته، فيعرف مجمل الاعتقاد بأدلته ويعرف أحكام الطهارة والصلاة، يتقنها إتقان. لماذا؟ ما يقفز إلى أحكام المعاملات والبيوع وما بعدها وهو إلى الآن ماذا؟ ما ضبط أحكام الطهارة والصلاة. هذا كله في الحقيقة سببه الجهل بهذه الوصية. يعني الأخطاء التي نجدها عند كثير من الناس سواء طلاب علم أو غيرهم، هو أننا ما عملنا أو ما فهمنا هذه الوصية من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. فالإنسان يترك ما لا يعنيه من أمور الدنيا والدين، وينشغل بما يعنيه من أمور الدنيا والدين. ثم سبحان الله، من فوائد هذا أن الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه يجد راحة. شيء لا يعنيني لا أدخل فيه، لا يدخل فيه، فتجد راحة في نفسك وحفظ لوقتك وسلامة لصدرك وسلامة لدينك. وهذا كله من فوائد هذه الوصية النبوية المباركة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لكن الذي يخالف هذه الوصية يكون ماذا؟ لم يحسن، وإنما ماذا؟ أساء. لم يحسن وإنما أساء. فهذا الحديث دل على هذه الفوائد العظيمة، وإن الإنسان يترك ما لا يعنيه ويجتهد فيما يعنيه. وأيضا دلت على تفاوت الناس في الإسلام والإيمان، وتفاضل الناس في الإسلام والإيمان. نأخذ حديث ولا نوقف؟
نأخذ حديث. نأخذ حديث.
يلا تفضل.
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
أحسن. قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صحابي جليل وهو أنصاري، لكن ماذا أخص أوصافه؟ خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه أم سليم، والمشهور أن اسمها الرميصاء لكن اشتهرت بكنيتها. وكان من دخل المدينة ورأى أم سليم وأنس يظن أنهم من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة دخولهم بيته. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه زار أم سليم في بيتها لطعام دعته إلى ذلك، وصلى في بيتها عليه الصلاة والسلام. ومناقبهم كثيرة، أنس ووالده مالك بن النضر، وأمه أم سليم وهي امرأة عاقلة مؤمنة تقية صحابية جليلة، ولذلك حصل على يديها خير عظيم. من هذا الخير أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر أتت بابنها أنس وقالت: ابني أنس اجعله خادم عندك يا رسول الله. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ولذلك كان من ألزم الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من السبعة الصحابة السبعة المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم من؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عباس، ماذا قال السيوطي؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وجابر كالبحر والخدري وأنس وزوجة النبي عائشة رضي الله عنها. البحر يعني أول حبر في بعض، هذه ألفية السيوطي في الحديث. إذن أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عباس، أبو سعيد الخدري واسمه ماذا؟ سعد بن مالك بن سنان، وعائشة أم المؤمنين. الضابط في هؤلاء السبعة أنهم رووا أكثر من 1000 حديث، وأكثرهم أبو هريرة روى أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه، يعني روى 5300 وكسر. أنس رضي الله عنه روى كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من 1000 حديث، لكنه كان أخص الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أمور لا يطلع عليها إلا من هو في بيته أو قريب منه. ولذلك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أمور متعلقة بالطهارة وبالوضوء وأمور خاصة جدا لم يطلع عليها غيره رضي الله تعالى عنه، ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة بالمال والولد، حتى إنه قيل توفي وأبناؤه وأبناء أبنائه تجاوز 100 رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن عمر في عمره حتى قيل توفي وعمره 100، يعني من أواخر من توفي من الصحابة رضي الله عنه. يقول لا يؤمن أحدكم حتى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث قاعدة في معاملة المؤمنين، قاعدة كلية عظيمة في معاملة ماذا؟ المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، هل هو نفي لوجود الإيمان أو نفي كمال الإيمان؟ يقول أهل العلم نفي لكمال الإيمان الواجب على المسلم تجاه إخوانه المسلمين، ولذلك يعني يدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. لا أن يريد لنفسه المعاملة الحسنة وعكس ذلك يعامل الناس معاملة سيئة، هذا يصدق عليه قوله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولذلك جاء في حديث أيضا في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أحب يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال وهذا الشاهد وليأتي الناس، قال عليه الصلاة والسلام وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم في معاملة المؤمن ومعاملته بالحسنى، وهذا من يحققه دليل على ماذا؟ على انتفاء الحسد عنه، لأن عكس ذلك الذي ما يحب الخير للناس يحبه لنفسه ولا يحبه لغيره، هذا دليل على الحسد والغل والحقد في قلبه، يريد الخير فقط له ولا يريده للناس. فمن كمال سلامة الصدر من الحسد والغل والحقد والغش هو أن الإنسان يحب الخير للناس، يحب الخير للناس كما يحب الخير لنفسه، ويحب للناس أن يشاركوا في الخير، ويحب للناس أن يشاركوا في العلم، ويحب للناس أن يشاركوا في حفظ القرآن وفي الفقه وفي العلم وفي كل شيء، لا يريد الخير لنفسه. ولذلك من أعظم ما يذم وردت النصوص بذمه كتمان العلم ومنع الخير عن الناس، بل الأحاديث كثيرة في بذل الجود وبذل العلم والكرم. النبي عليه الصلاة والسلام كما روي عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وما سئل عن شيء إلا أعطى، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. وإن رأى في أخيه نقص أو عيب أو خلل يجتهد في إصلاحه، ومن هنا جاءت النصيحة والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن الحاسد يفرح بالخطأ ويتمنى أن هذا الخطأ يبقى كما هو، لماذا؟ لأنه يريد ماذا؟ الخير لنفسه ولا يريده للآخرين. فهذا الحديث حديث عظيم دل على فوائد، منها أن يحب المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. سبحان الله، هذه القاعدة لو طبقت لحصل الصلاح والخير في المجتمعات بشيء عظيم، لأن كثير من مشاكل الناس سببها الحسد. وأيضا هذا الحديث دليل على تكميل الإيمان، لأنه قال لا يؤمن، إذن إيمانه ناقص. وعرفنا أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا تقرر أن هذا الوصف إذا تقرر أن هذا الوصف نقص في الإيمان، إذن هذا يدعو المؤمن إلى ماذا؟ إلى تكميل إيمانه ومحبة الخير لإخوانه المؤمنين. أيضا هذا الحديث فيه التعبير بكلمة ماذا؟ أخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. فهذه الكلمة تذكير بالأخوة الإيمانية، وأنه الذي ينبغي بين الإخوة أن تكون علاقتهم مبنية على ماذا؟ المحبة، محبة الخير وكراهة الشر لهم. فهذه الكلمة كما يقول أهل العلم فيها استعطاف للمسلم، استعطاف للمسلم من أجل أن يحصل له هذا المعنى، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.